البحث عن المعنى الحرفي، وهو بحث لغوي، بحث تحليلي عن معنى الحرف. وكذلك المعنى كل ما هو مثل الحرف في اللغة العربية، ونعني أنه مثل الحرف يعني يدل على النسبة بين شيئين أو بين أشياء، كل ما يدل على الربط والنسبة والعلاقة بين شيئين أو أشياء هذا يعبر عنه في علم الأصول بالحرف. ويعبر عن هذا المعنى، أي المعنى النسبي والربطي والعلاقة، يعبر عنه بالمعنى الحرفي. إذن فالمعنى الحرفي مصطلح في علم الأصول خاص بعلم الأصول، يختلف عن الحرف والمعنى الحرفي في علم النحو والصرف واللغة والأدب. هناك النحات قالوا أن الكلمة تارة تكون اسما وأخرى تكون فعلا وثالثة تكون حرف، والاسم عندهم ما يدل على مسمى، على شيء معين، والفعل عندهم ما يدل على وقوع حدث في زمان معين من قبل فاعل. والحرف عندهم ما يدل على معنى في غيره كما قالوا. فاللغة السلام عليكم تنقسم عند النحاة إلى هذه الأقسام الثلاث: اسم وفعل. لكن عند الأصوليين اللغة تنقسم إلى قسمين في الواقع، إلى اسم وحرف. لا يوجد هناك قسم ثالث وراء هذين القسمين، وذلك لأن الكلمة عند الأصوليين تارة تكون بسيطة وأخرى تكون مركبة وثالثة لا يكون عندنا كلمة بسيطة ولا كلمة مركبة، وإنما هيئة تركيبية. فاللغة تنقسم إلى هل أقسام ثلاثة: الكلمة البسيطة والكلمة المركبة والهيئة التركيبية. الكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادتها وهيئتها بوضع واحد بشيء بمعنى، مثل الأعلام، سواء أعلام الأشخاص أو أسماء الأجناس وأمثال ذلك. كلمة حسن موضوعة بمادتها وبهيئتها الخاصة وتركيبتها الخاصة بوضع واحد في خلال وضع واحد موضوعة لمعنى. كلمة زيت، كلمة أسماء البلاد والبلدان وأسماء الأجناس أيضا. كلمة إنسان موضوعة بمادتها وبهيئتها في عملية واحدة بالواقع موضوعة لشيء معين بمعنى معين وهو طبيعة الإنسان. وهكذا. هذا قسم، هذا يعبر عنا بالكلمة البسيطة، يعني هي كلها مادتان وهيئتان منها وضع واحد بمعنى واحد، وتارة تكون الكلمة مركبة من مادة وهيئة، مادتها موضوعة لمعنى وهيئتها موضوعة لمعنى آخر من قبيل الفعل. الفعل أي فعل كان، ماضي ضارع أي، مثلا يأكل كفعل، هذه الكلمات لها وضعين مركبة من وضعين، في كل وضع أكو شيء وضع لشيء يختلف عن الوضع الآخر، فإن الكلمة مشتملة على مادة يأكلوا، المادة التي تشكلت منها هذه الكلمة مادة الأكل، الحروف الأساسية الرئيسية اللي يأكلوا عبارة عن الهمزة والكاف واللام، هذه الحروف الثلاثة الأصلية لمادة الأكل. هاي الحروف نفسها اللي نجدها في أكلات، ونجدها في آكل، ونجدها في مأكول، ونجدها في آك، ونجدها في كل مشتقات الكلمة. هاي الحروف الأساسية مقصود بها المادة، مقصود بها المادة. هاي المادة موضوعة لمعنى معين، مادة الآك موضوعة في اللغة العربية لمعنى معين، الهمزة والكاف واللام لها معنى في اللغة. وهناك شيء آخر غير المادة عبارة عن هيئة يأكله، هاي الهيئة الخاصة، هذا القالب الخاص والصيغة الخاصة التي هي ثابتة ليأكله، بحيث السلام عليكم هيئة يأكله على وزن يفعله، هيئة يفعله هم موضوعة في اللغة العربية بمعنى آخر، فإن العرب وضعوا هذه الهيئة هيئة يفعل للدلالة على صدور الفعل من الفاعل المشخص في الزمان الاستقبالي الحالي أو الاستقبالي، وضعوا هيئة يفعل، كل ما كان على وزن يفعل وضعوه لها المعنى، سواء يأكل، يشرب، يضرب، يقعد، يذهب، هاي الهيئة هل وزن، هذا هل وزن وضع لمعنى. فكلمة يأكل مشتملة على مادة ألف وكاف ولام، هذه معناها هل العمل هذا اللي يباشر الإنسان أو أي حيوان، هذا شيء، وإلى وزن خاص، هيئة خاصة، هاي الهيئة هيئة يأكل أم وضعت في اللغة العربية لمعنى معين. فالكلمة مركبة من وضعين، مو مثل حسن أو زيد أو أصفهان أو قوم أو الأعلام وأسماء البلاد وأسماء الأجناس، ذاك لا، ذاك أصلاً إلى وضع واحد، ما إلى مو إنه مادته وضعت لمعنى وهيئته وضعت لمعنى آخر، مادة حسن وضعت لمعنى وهيئة حسن وضعت لمعنى، لا، هو هاي الكلمة حسن بمادتها وهيئتها وضعت في وضع واحد لهالشخص هذا. أما هنا كلمة يأكل وضعت بمادتها لمعنى وبهيئتها لمعنى آخر، أكل هم نفس الشيء، كل فعل أمر هم نفس الشيء، آكل نفس الشيء، آكل اسم فاعل هم إلى مادة وإلى هيئة، مادته عبارة عن موضوع لمعنى وهو هذا الحدث هذا العمل، وهيئته يعني وزن فاعل هذا الوزن وضع في اللغة العربية هالهيئة وضعت للدلالة على الشخص الذي صدر منه هذا الفعل، أو النسبة بين الفعل وبين الشخص الذي صدر منه هذا الفعل. على كل حال فإلى معنى هذن نسميها كلمات مركبة، فإما كلمة بسيطة أو كلمة مركبة أو هيئة تركيبية. الهيئة التركيبية يعني هيئة الجملة المركبة من كلمات عديدة. عندما نقول زيد عالم، هنا علاوة على وضع كلمة زيد لمعنى، فكلمة زيد كلمة بسيطة حسب التسلسل اللي شرحناه. كلمة عالم كلمة مركبة، مادتها لها معنى وهيئتها لها معنى. علاوة على هالثنين، علاوة على الكلمة البسيطة زيدون والكلمة المركبة عالمون، أكو شيء ثالث وهو عبارة عن هيئة هاي الجملة، الهيئة التركيبية للجملة الكاملة على مبتدا وخبر والمبتدا مقدم والخبر مؤخر. هذا التركيب هذا بين المبتدا والخبر هذا هيئة، هم شق ثالث. فاللغة تنقسم إلى كلمات مركبة بسيطة وكلمات مركبة وهيئات. مرة ثانية نلقي نظرة أخرى على هالأقسام الثلاثة نفسها حتى هم نحصرهم بعد أكثر. راح نشوف أن الكلمة البسيطة خوف. هذه السلام عليكم، هذه تعتبر كلمة دال وضعت لمعنى معين فهي اسم، هذه اسم. الكلمة البسيطة في مصطلح عند الأصوليين دائما اسم، يعني كل ما وضع بمادته وهيئته لإفادة معنى معين مفهوم معين هذا اسم. نجي إلى الكلمة المركبة. الكلمة المركبة مادتها لها معنى وهيئتها لها معنى. مادتها يأكلوا، مثالنا يأكلوا، مادتها عبارة عن الأكل، الأكل هم اسم فيندرج في الاسم. مادة يأكلوا تدل على معنى اسمي، يعني تدل على الأكل، تدل على مفهوم قابل لأن يتصور مفهوم الأكل قابل لأن واحد يتصور من دون أن يتصور وياه، كما يتصور مفهوم حسن، مفهوم زيد، مفهوم قوم، مفهوم صهار، مفهوم إنسان، مفهوم حيوان، كما في الأعلام والأشخاص وأسماء الأجناس والأماكن وأمثالها، يعني كلمات البسيطة شلون تدل على معنى ومفهوم قابل لأن يتصور وحده مستقلان ومن دون أن يتصور وياه شيء آخر. كذلك مادة يأكل هم تدل على معنى مستقل، على مفهوم اسمي قابل للتصور وحده ومجردا عن تصور شيء. إذن فمادة يأكل اسم تبقى هيئة، هيئة يأكل بعد، والهيئة تركيبية للجملة، هذه تدل على نسبة، نسبة بين شيئين، علاقة ورابط بين شيئين. هيئة يأكلوا تدل على شنو؟ تدل على نسبة وعلاقة بين الأكل وبين المفرد المذكر للغائب. النسبة والعلاقة بين الفعل وبين فاعله الذي هو مفرد مذكر غائب. تأكل أهم هيئتها تدل على النسبة والعلاقة بين الأكل وبين المفرد المؤنث الغائب. أكلنا هيئتها تدل على النسبة والعلاقة بين الأكل وبين الجمع الحاضر، وهكذا. فكل هيئة في كل فعل تدل على نسبة بين شيء. كذلك الهيئة التركيبية في الجملة، جملة زيد قائمون، هذه الهيئة التركيبية تدل على النسبة والعلاقة بين العلم وبين زيد، النسبة بين العلم وبين زيد. فدائما الهيئات تدل على النسب. والنسب يعني شنو؟ النسب عبارة عن معاني، النسبة عبارة عن معنى، معنى غير قابل أن يتصور وحده، لا بد أن يتصور شيئان حتى يتصور النسبة بينه. ولا شلون تتصور النسبة بين شيئين ما لم تتصور بينك شيئين؟ النسبة بين أليف وباء لا يمكن تصورها إلا مع تصور أليف وباء، حتى تجي النسبة بين أليف وباء إلى الذهن. فالنسبة بين شيئين ما تجي إلى الذهن، يعني ما مقابلة للتصور وحدها، قائمة بطرفيها، قائمة بطرفيها. أي نسبة أي ربط هي قائم بطرفيه، من دون تصور طرفيه لا يمكن تصور النسبة، تصور الربط. فالهيئات سواء هيئات الأفعال، يعني هيئات الكلمات المركبة، أو الهيئات التركيبية للجمل، إذن تدل على نسبة. إذن راح يصير عندنا في الواقع سنخان من المعاني، لا معاني اسمية وهي المعاني القابلة لأن تتصور وحدها مجردا عن تصور شيء آخر. أكو مفاهيم هي وحدها قابلة للتصور، ما يحتاج تصورها إلى أن تتصور شيئا آخر. كل مفهوم كانت هذه ميزته، يعني كان قابل للتصور مجردا ومستقلا ومن دون حاجة إلى تصور شيء آخر معه، هذا يعبر عنه بالمفهوم الاسم أو المعنى الاسم. معنى الكتاب، كلمة الكتاب معناها معنى اسم. ليش؟ لأنه قابل للتصور. من الممكن أن واحد يتصور معنى كلمة الكتاب من دون أن يحتاج في تصور معنى كلمة الكتاب، يحتاج إلى شيء آخر، ما متوقف على شيء آخر، بحيث إذا ما تصورنا ذاك الشيء الآخر ما نقدر نتصور معنى. لا، معنى الكتاب نقدر نتصوره حتى إذا ما تصورنا ظهر أي شيء. معنى الإنسان، معنى الحيوان، أسماء الأجناس كلها الشكل، الأعلام كلها الشكل، معنى زيد، معنى عام، أسماء البلاد كلها الشكل. فالكلمات البسيطة كما قلنا معانيها معاني اسمية، يعني قابلة للتصور وحدها، لكن الهيئات التركيبية أو هيئات الأفعال معانيها معاني حرفية. المعنى الحرفي يعني المعنى أو المفهوم الذي هو غير قابل للتصور وحده مجردا عن تصور شيء آخر معه، لا بد من تصور شيء آخر لكي يتصور هو. النسبة هكذا، النسبة بين شيئين ما يمكن تصورها مستقلتان ومجردتان عن طرفيها، لا بد من تصور طرفيها لكي نتصور النسبة. فالهيئات تدل على المعنى غير الاسم، يعني المعنى الحرفي، المعنى غير قابل للتصور. الحروف هم كذلك، الحروف هم تدل على نسب. كلمة في تدل على نسبة بين شيئين، عندما نقول زيد في الدار كلمة زيد تدل على مفهوم اسم، معنى اسم. كلمة دار هم تدل على معنى اسم، لكن كلمة في مدل على معنى اسم، يعني مدل على معنى قابل لتصور وحده، وإنما تدل على علاقة وارتباط ونسبة بين زيد وبين الدار. هاي العلاقة والنسبة مو قابلة للتصور إلا إذا تصورنا زيدا وتصورنا الدار، يلا نتصور العلاقة والنسبة بينها. فمعنى كلمة في بمعنى هالشكل، غير قابل للتصور، غير مستقل، غير قابل للحاض الاستقلالي، غير قابل للتصور. هذا نسميه معنى حرفي. فاحنا في الواقع في اللغة ليس عندنا الا شقان، اسماء وحروف. كل الكلمات الموجودة في اللغة العربية لو تفتشها كلها لو ترجع الى اسم او حرف. فعل ما عندنا في علم الاصول، لان الفعل من نحلله في الواقع نطلع به شيئين، مادة وهيئة. مادته تدل على معنى الاسم، فمادته اسم. هيئته تدل على معنى حرفي، على نسبة. فالفعل نص اسم نص حرف، مو شق ثالث هو في القضية. فاللغة تنقسم في الواقع إلى قسمين حسب هذا التقسيم الأصولي وحسب هذا المصطلح الأصولي، إما اسم أو حرف. والمعاني في اللغة على قسمين، إما معاني اسمية أو معاني حرفية. المعاني الاسمية يعني المعاني القابلة للتصور استقلالا، المعاني الحرفية يعني المعاني غير القابلة للتصور استقلالا. ولذا تشوفون أي واحد تبع، إذا يشوفون تبع واحد تبع يعني متابع لواحد آخر يقولوا له هذا شنو معنى الحرف، معنى الحرفي يعني شنو، يعني هو غير قابل للتصور مجردا وبنفسه وبرأسه ومستقلا، هذا معنى حرفي. المعنى الحرفي مصطلح في علم الأصول، يعني أي شيء غير قابل للتصور مستقلا يعبر عنه بالمعنى الحرفي، مو بس خصوص معاني الحروف. معاني الحروف معنى حرفي، معاني الهيئات هم معنى حرفي، معاني هيئات الأفعال، هيئات الجمل التركيبية معاني حرفية، الضمائر معانيها معاني حرفية إلى آخره، يعني الإشارات، إذن كلها تدخل في الحرف في مصطلح الأصول، وإن كان ما تدخل في الحرف في مصطلح النحو مثلا، لكن إذن كلها حرف في مصطلح الأصول. الحرف يعني اللفظ الدال على معنى غير قابل للتصور مجردا. الاسم عبارة عن اللفظ الدال على معنى قابل للتصور مجردا، وإحنا في اللغة ما عندنا شيء ثالث. أي لفظ لا يدل على معنى قابل للتصور مجردا لا يدل على معنى غير قابل للتصور مجردا، فلو هو اسم لو هو حرف. لو نص يدل على معنى قابل للتصور مجردا ونص يدل على معنى غير قابل للتصور مجردا مثل الفعل، فنص اسم نص حرف، فما أكو شيء ثالث. هذا توضيح عن مصطلح المعنى الحرفي، ولكي يتضح انه ماذا نقصد بقولنا المعنى الحرفي مقابل المعنى الاسم. الان نريد نشوف انه المعنى الحرفي إذا لاحظناه وقايسناه مع المعنى الاسمي الموازي له، مثلا كلمة في معناها النسبة، نسبة الظرفية الموجودة بين المضروب والظرف، بين زيد المضروب وبين الدار اللي هي ظرف زيد. نسبة الظرفية بين الظرف والمضروب هذه هي اللي تدل عليها كلمة في. كلمة في نقارنها مع كلمة أخرى هم تدل على نسبة الظرفية، بس ديك الكلمة الأخرى مو حرف اسم، وهي كلمة الظرفية. الظرفية لفظ في اللغة العربية، الظرفية اسم، ومعناها معنى اسم، لأنه بس ما نسمع كلمة الظرفية نتصور معنى معين في ذهننا. هذا المعنى الذي نتصوره هذا عبارة عن مفهوم نسبة الظرفية، مفهوم اسمي قابل للتصور مجردا عن أي شيء آخر. فكلمة في قارنوها مع كلمة الظرفية، في حرف وكلمة الظرفية اسم موازي لهذا الحرف. ما الفرق بينهم؟ أكو فرق أساسا بين هذول الاثنين، بين في وبين الظرفية، أو ما أكو فرق؟ إذا أكو فرق شنو الفرق؟ أول شيء لحظة نشوف أنه ما نقدر نقول ما أكو فرق. ليش؟ يعني ما نقدر نقول أنه هذان اللفظان يدلان على معنى واحد بالضبط، ماكو أي فرق بينهم. كلمة في وكلمة الظرفية تدلان هاتان الكلمتان على معنى واحد دقيقا وتماما. هذا الكلام ما نقدر نقوله، يعني هذا معناه إذا قلنا هالحكي هذا معناه أن الكلمتين مترادفتان، مثل كلمة أسد وكلمة لي. شلون؟ المترادفين هذا شأنهما، لفظان بس يدلان على معنى واحد، إنسان وبشر، لفظان يدلان على معنى واحد. فهل كلمة في وكلمة الظرفية هالشكل مترادفان؟ يعني لفظان يدلان على معنى واحد؟ شوف لا، لأن المترادفين ميزتهم أنه يمكن أن تبدل كل منهما بالآخر. أي جملة مستعمل فيها كلمة الإنسان يدرون تشيلون كلمة الإنسان في كلمة البشر من دون أن يختل المعنى. هذا شأن المترادف، جواز استبدال أحدهما بالآخر في أي جملة في أي كلام من دون أن يختل المعنى ومن دون أن يختل الكلام. كلمة أسد وليت وأي مترادفين إحنا نشوف ما نشوفه. كلمة في وكلمة الظرفية فما نقدر الموارد اللي يستعمل فيها كلمة في نشيل كلمة في نحط كلمة الظرفية، خربط الكلام أصلا. زيد في الدار نقول زيد الظرفية الدار، يطلع في الحجي ما رجل. فلا يمكن استبدال في بالظرفية، بالعكس هم نفس الشيء. الموارد اللي كلمة الظرفية مستعملة فيها نشيل كلمة الظرفية ونحط مكانها كلمة في عمتي مدرها. مثلا ظرفية الدار لزيد كانت جيدة، عندما يشيل الجملة ظرفية الدار لزيد جيدة، شيل كلمة ظرفية حط مكانها كلمة في. في الدار إذن فمنذ البدء نلاحظ أن هناك فرقا بين الحرف وبين الاسم الموازي لذلك الحرف، بين في وبين الظرفية، أو بين من وبين الابتداء، بين إلى وبين الانتهاء، بين على وبين الاستعلاء، بين كاف وبين التشبيه، وهكذا أي حرف بين باء وبين السببية. بين كل حرف وبين الاسم الموازي لذاك الحرف نلاحظ فرقا، بس فرق هذا إجمالي، يعني ندري أكو فرق، لأنه ما نقدر نشيل هذا ونحط مكان ذاك من دون أن يختل المعنى. إذن يبين أكو فرق بيناتهم. لو كان يدلان على معنى واحد بالضبط، إيش معنى ما صاروا مثل الإنسان والبشر أو مثل الأسد والليل، كان يجوز استبدال هذا مكان ذاك. ليش اختل المعنى؟ اختلال المعنى في الاستبدال هنا يدل على أنه أكو فرق ولو دقيق ظريف بين معنى في وبين معنى الظرفية. فلذا من الأول اتجه علماء الأصول إلى دراسة هذا الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. فوجد هنا اتجاهان رئيسيان في علم الأصول. الاتجاه الأول اتجاه الآخون الخراساني صاحب الكفاية، والاتجاه الثاني اتجاه من المشهور من المحققين من علماء الأصول ممن تأخروا عن صاحب الكفاية من قبيل المرزا النعيمي ومدرسته، يعني بما فيهم تلامذته من قبيل سيد الكوهي وغيره من الله، وكذلك الرضياء وغيرهم. هذول اتجاههم اتجاه دول، رغم كونهم تلامذة للآخون يعني المرزا والرضياء، لكن اختلفوا معه في اتجاهه في تفسير الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. أما الاتجاه الأول اتجاه الآخون، يرى أن معنى الحرف ومعنى الاسم الموازي إلى واحد ذاتا وجوهرا وحقيقة، ماكو اختلاف بين معنى في ومعنى الظرفية. معنى في هو نفس معنى الظرفية، ومعنى الظرفية هو نفس معنى في. فكلمة في وكلمة الظرفية موضوعتان لمعنى واحد، لمفهوم واحد. أريد تدققون لأن هذا يعني شوية كلام دقيق. كل يعني البحوث خصوصا بحث المعنى الحرفي بحث دقيق يحتاج إلى دقة واستيعاب واتفاق. يعني المعنى الحرفي والمعنى الاسمي شيء واحد ذاتا. إذن رأسا ممكن واحد يقول للآخر أنه شيء واحد، يقول إيه. إذن ترادف، يعني كي تقول مترادفان الحرف والاسم، في والظرفية مترادفان، يقول لا. رغم أن معناهما واحد لكن هما ليسا مترادف. أكو بين المعنى الحرفي والمعنى الاسم. هذا الاختلاف وين؟ يقول هذا الاختلاف اختلاف مو ذاتي، اختلاف عرضي طارئ. ذاتان ماكو اختلاف بين معنى في ومعنى الظرفية، هو ذاتان واحد، فد معنى وضع له لفظان، لكن هذا لا يعني انهما مترادفان. اكو فرق، الفرق فرق طارئ عارض. شنو هذا الفرق؟ الفرق هو ان الاسم وضع لهذا المعنى، لكن الوضع مشروط بأن يلحظ هذا المعنى باللحاظة الاستقلالية. والحرف وضع لنفس هذا المعنى مو لغيره، نفس هذا المعنى الذي الاسم وضع له، الحرف وضع لنفس المفهوم لنفس المعنى، لكن الوضع مشروط بأن يلحظ هذا المعنى باللحاظ غير الاستقلالي، باللحاظ الآلي. هو هنا حجنا شنو اللحاظ الاستقلالي وشنو اللحاظ الآلي. يقول كلمة في وكلمة الظرفية وضعتا لمفهوم واحد ذات المفهوم، ما عندنا مفهومين، مفهوم واحد. هذا المفهوم الواحد إلى وجود في الخارج وإلى وجود في الذهن، نحو من الوجود الخارجي ونحو من الوجود الذهني، مفهوم الظرفية. في الخارج الظرفية إذا نفتشنا في الخارج نلقى في الخارج، في الخارج نجد علاقة ونسبة وارتباط بين ظرف ومظروف، بين زيد والدار، بين هذا الكتاب وهاي الغرفة، بيننا احنا وبين الغرفة، بيننا احنا وبين المدرسة، بين كل ظرف ومظروف، بين الماء والحوض، بين الماء والإناء، بين كل ظرف ومظروف. في الخارج نجد نسبة وعلاقة بين شيئين، هذه النسبة قائمة بهذين الشيئين، بس ما يتغير أحد الشيئين ها النسبة هم تتغير. النسبة الموجودة خارجا بين زيد والدار تختلف، إذا زيد طلع إجا عمر تختلف النسبة، فالنسبة بين عمر والدار غير النسبة بين زيد والدار كوجود خارجي. فالوجود الخارجي لنسبة الظرفية مرتبط دائما بشيئين، بالظرف والمظروف. إذن الظرفية في الخارج ما يمكن أن يوجد، توجد الظرفية في الخارج ما يمكن أن توجد في الوجود الخارجي إلا قائمة بطرفين. تشوفون ظرفية في الخارج وحده من دون طرفين، ها اكو شيء في الخارج اسمه ظرفيه، علاقه ظرفيه، نسبه ظرفيه، وهي واقفه على رجليها من دون طرفين، من دون ظرف ومظروف. هل لم يمكن ان نجد في الخارج ظرفيه من دون ظرف ومظروف؟ مستحيل. فالوجود الخارجي للظرفيه لهذا المعنى، معنى الظرفيه، مفهوم الظرفيه، الوجود الخارجي إلى قائم بطرفين دائما، ولا يمكن أن ينفصل عن طرفين. نجي إلى الوجود الذهني، في عالم الذهن هم مفهوم الظرفية إلى وجود، كما في عالم الخارج إلى وجود، في عالم الذهن هم إلى وجود، بس هنا وجود في عالم الذهن له نحوان من الوجود، هذا بعد قدرة الله والقابلية اللي أعطاها للذهن البشري. شيء اللي بالخارج إلى نحو واحد من الوجود، من يجي إلى الذهن قد هو الذهن بقدرته وقابليته وخلاقيته يكون لهذا الشيء في الذهن نحوان من الوجود. شكليا يمكن أن يتصور هذا الظرفية، هاي الظرفية اللي في الخارج إلها فد شكل من الوجود الخارجي، هذه في الذهن شكليا يمكن أن تتصور. تارة تتصور في الذهن بما هي، يعني واحد يتصور الظرفية، مثل الآن عندما أنا الآن قلت الظرفية لابد إذا في ذهنكم في المعنى عندما سمعتم مني كلمة الظرفية، ها هذا المعنى الذي تصورتموه عندما نقول الظرفية، هذا نوع ونحو وجود ذهني لمفهوم الظرفية. وفي هذا النحو من الوجود الذهني مفهوم الظرفية تصورناه بما هو من دون أن نتصور معه شيئا، مفهوم الظرفية. هل نوع من التصور لمفهوم الظرفية
نسميه اللي حاضر شنو استقلال. فالظرفية هنا لوحظت باللي حاضر استقلالي، هذا شكل من الوجود الذهني للظرفية. شكل آخر من الوجود الذهني للظرفية عبارة عن أن نتصور الظرفية، نتصور هذا المعنى نفسه، لكن لا بما هو هو، وإنما بما هو حالة وعلاقة ونسبة قائمة بطرفين. عندما يقول لنا قائل زيد في الدار، احنا نتصور، يجي الى ذهننا ظرفية، نتصور مفهوم الظرفية، لكن هنا نتصور مفهوم الظرفية بما هو شنو؟ بما هو مفهوم، يعني بما هو معنى قائم بطرفين، نسبة قائمة بين طرفين، حالة قائمة بين طرفين، لا بما هو. فهذا النحو من الوجود الذهني للظرفية، أو هذا النوع من التصور للظرفية، تصور الظرفية بما هو حالة بين شيئين، هذا نسميه اللحاظ الآني أو اللحاظ غير الاستقلالي، ما شئته فعبر. إذن فمفهوم واحد، يقول الآخون، مفهوم واحد وهو مفهوم الظرفية، تارة يلحظ ويوجد في الذهن ويتصور بالتصور الاستقلالي، وأخرى يتصور بالتصور الآلي. كلمة في وضعت في اللغة لهذا المفهوم في حالات تصور هذا المفهوم بالتصور الآلي. كلمة الظرفية وضعت لنفس هذا المفهوم، لكن في حالات تصور هذا المفهوم بالتصور الاستقلالي. فالاسم والحرف اختلافهما اختلاف لحاظي لا اختلاف ذاتي. المعنى الحرفي والمعنى الاسمي لا يختلفان من حيث الذات والحقيقة والجوهر والروح. معنى في ومعنى الظرفية واحد، مفهوم واحد، لكن هذا المفهوم إذا لوحظ باللحاظ الاستقلالي هناك يستعمل بشأنه لفظ الظرفية، وإذا لوحظ باللحاظ الآلي هناك يستعمل بشأنه لفظ في. فلفظ في موضوع لهذا المعنى ملحوظا باللحاظ الآلي، ولفظ الظرفية موضوع لنفس هذا المعنى ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. هالشكل هذا هو كلام صاحب الكفاية؟ لا، يقول مع ذلك كنا نتصور ومنتوهم أنه مسألة اللحاظ الآلي هنا أو اللحاظ الاستقلالي هنا هذا قيد وعنصر من العناصر الدخيلة في المعنى الذي وضع له اللفظ. لا، ما نريد نقول هالشيء. عندما نقول أن كلمة الظرفية وضعت لهذا المعنى إذا لوحظ باللحاظ الاستقلالي، وكلمة في وضعت لهذا المعنى إذا لوحظ باللحاظ الآلي، ما نقصد أنه كلمة الظرفية وضعت لهذا المعنى بهالقيد بهالشرط، بشرط اللحاظ الاستقلالي، بحيث يكون شرط اللحاظ الاستقلالي هم دخيل وجزء في المعنى الذي وضع له كلمة الظرفية. كلمة الظرفية تكون موضوعة لمعنى، هذا المعنى مركب عن من جزئين، أولا ذات المفهوم، مفهوم الظرفية، ثانيا القيد واللحاظ ماله وهو اللحاظ الاستقلالي. فالظرفية المقيدة بها القيد يعني الملحوظة باللحاظ الاستقلالي هذا معنى كلمة الظرفية. لا مو شكل. ولا عندما نقول كلمة في وضعت لهذا المفهوم ملحوظا باللحاظ الآلي يعني نريد ندخل اللحاظ الآلي في معنى كلمة في بحيث تكون كلمة في وضعت لشيئين لذات المفهوم ولقيده وهو أن يكون ملحوظا باللحاظ الآلي. لا، إذا دخلنا اللحاظ الاستقلالي في معنى الاسم أو دخلنا اللحاظ الآلي في معنى الحرف هذا لازم باطل إليه، واللازم الباطل هو أنه بعد لا الحرف لا الاسم ما راح ينطبق شيء منهما على الخارج، لأن كلمة الظرفية كاسم إذا كانت موضوعة له المعنى هذا الظرفية الملحوظة باللحاظ الاستقلالي هيجي ظرفية وين موجودة بالخارج؟ ما موجودة، هيجي ظرفية بس ما لها وجود إلا في الذهن، لأنه الظرفية الملحوظة باللحاظ الاستقلالي بس ما نقول ملحوظة باللحاظ الاستقلالي يعني متصورة، ملحوظة يعني متصورة يعني موجودة في الذهن. إذا كان كلمة في كانت موضوعة للظرفية الملحوظة باللحاظ الآلي، ظرفية ملحوظة باللحاظ الآلي ما لها وجود في الخارج، لأنه بس ما نقول ملحوظة يعني شنو؟ يعني متصورة يعني في الذهن موجود، ظرفية مقيدة بها القيد بقيد التصور الآلي بقيد اللحاظ الآلي، هيك ظرفية بهيك قيد ما يكون في الخارج لأن قيدها ذهني، الشيء اللي قيده ذهني هو هم يكون ذهني بعد، المقيد بالأمر ذهني بما هو مقيد بأمر ذهني يستحيل وجوده في الخارج لأنه قيده يستحيل وجوده في الخارج، إذن هو هم إذا انتفى القيد ينتفي المقيد. الظرفية المقيدة باللحاظ الآلي هذه لا وجود لها في الخارج، الظرفية المقيدة باللحاظ الاستقلالي هذه لا وجود لها في الخارج. إذن لو كان اللحاظ الاستقلالي دخيلا في صلب معنى الاسم لازمه أن ما ينطبق الاسم على ما في الخارج، ولو كان اللحاظ الآلي دخيلا في صلب معنى الحرف إذن ما انطبق الحرف على ما في الخارج، بينما نحن نجد أن الاسم والحرف ينطبقان على ما في الخارج. إذن هذا يدل على أن اللحاظ الآلي والاستقلالي لم يدخلا في صلب المعنى الذي وضع له الاسم والحرف. كشنو؟ إذن اللحاظ الآلي والاستقلالي وين تجيبه أنت أيها الأخوان؟ يقولها اللحاظ الآلي والاستقلالي ليس قيدا في المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه، لا في مقام الوضع لا في مقام الاستعمال. اللحاظ الآلي والآلي في الحرف والاستقلالي في الاسم ليس دخيلين في صلب المعنى الذي وضع له الاسم والحرف ولا دخيلين في صلب المعنى الذي يستعمل فيه الاسم والحرف في الاستعمالات في 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 كلمات الناس، لا، وإنما مقصودنا من قلنا أن الاسم وضع لهذا المعنى إذا لوحظ باللحاظ الاستقلالي والحرف وضع لهذا المعنى نفسه إذا لوحظ باللحاظ الآلي، مقصودنا أن اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي قيد للوضع مو القيد للمعنى الذي وضع له، قيد لنفس الوضع نفس عملية الوضع نفس العلقة الوضعية اللي أوجدها الواضع بين الاسم وبين معناه، بين كلمة الظرفية كاسم وبين معناه، مو الواضع وضع كلمة الظرفية لمعنى معين مو شيء، هذا الواضع عندما أوجد العلقة الوضعية بين الاسم وبين معناها هاي العلقة الوضعية اشترط بها هالشرط، قال أنا أضع كلمة الظرفية لهذا المعنى لكن وضعي مو الموضوع له، وضعي مشروط بأن هذه الكلمة ما تستعمل إلا إذا هذا المعنى يلحظ لحاظا استقلاليا. كذلك في الحرف عندما وضع الحرف لهذا المعنى لنفس معنى الظرفية، قال أنا أضع كلمة في لهذا المعنى لكن وضعي مشروط بأنه ما يستعمل فيه كلمة فيه ما تستعمل إلا في الموارد اللي يلحظ فيها هذا المعنى لحاظا آلي كشرط. شلون إذا أفرضوا لو فرض أن الواضع عندما أراد أن يضع كلمة الكتاب لهذا المعنى اشترط، قال أنا أضع كلمة الكتاب لهذا المعنى بس هذا وضعي بشرط، شرطه أنه هذا اللفظ ما يستعمل في هذا المعنى إلا في النهار، بالليل ما يستعمل. شرط اشترطه الواضع في عملية الوضع، قال أشترط أن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى بالنهار. زين، فالنهار أصبح شرطا في الواضع، بمعنى هسه أخلص، النهار أصبح شرطا في الواضع بمعنى أنه النهار مو قيد وشرط في المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له لفظ الكتاب هو هذا، لم يضع لفظ الكتاب للكتاب الموجود في النهار، لا، وضع لفظ الكتاب لهذا الكتاب لهذا المعنى. قيد النهار ليس دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما قيد النهار وشرط النهار شرط لنفس العلقة الوضعية. فإذا الفرق شنو؟ الفرق أنه إذا كان شرط لنفس العلقة الوضعية مسألة النهار، فإذا استعمل مستعمل كلمة النهار على هذا الشيء في الليل كان استعمالا استعمال بلا وضع، مو استعمال مجازي، استعمال غلط مو مجاز. فرق بين الاستعمال الخاطئ وبين الاستعمال المجاز. الاستعمال المجازي مو خاطئ، استعمال صحيح ولغوي وعربي وفي محله. الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له اللفظ لكن إلى علاقة بالمعنى الحقيقي الذي وضع له، بالآخر مرتبط بشكل من الأشكال بالوضع، المعنى المجازي بس مرتبط مع الواسط. أما الاستعمال الخاطئ هو استعمال لفظ في معنى بلا وضع، نستعمل كلمة الكتاب في المسجل، كلمة الكتاب ما وضعت لهذا، فاستعمالنا في كلمة الكتاب لهذه المسجلة استعمال حقيقي لو مجازي؟ لا حقيقي لا مجازي، استعمال غلط أصلا، لأن الاستعمال الصحيح لو حقيقي لو مجازي، أما الاستعمال الغلط غلط أصلا، لا هو حقيقي لا هو مجازي. كذلك هنا شرط النهار شرط للوضع، فإذا استعمل في الليل افتقد الشرط وضع شرطه، إذا افتقد الوضع شرطه يعني ماكو وضع، يعني استعمال الكلمة بلا وضع في معنى بلا وضع مو استعمال مجازي. بخلاف ما إذا قلنا شرط النهار قيد في المعنى الذي وضع له لفظ الكتاب، مو قيد للوضع، قيد في المعنى الذي وضع له. إذن لو استعملنا لفظ الكتاب في الليل كان قد استعملنا لفظ الكتاب في غير معناه الموضوع له، مع وجود شبه ومناسبة، مناسبة الجزء والكل أو ما أدري شنو بينهما، فيكون مجاز. هنا اللحاظ الآلي والاستقلالي هالشكل يقول الأخون، اللحاظ الآلي في الحرف واللحاظ الاستقلالي في الاسم ليس قيدين للمعنى الذي وضع له الاسم والحرف، لو كان قيدين لما انطبقا على الخارج، بينما نراهما ينطبقان على الخارج. إذن فهما قيدان في العلقة الوضعية، فاستعمال الحرف مكان الاسم استعمال خاطئ يعني بلا وضع، لأن الواضع من وضع كلمة الظرفية وضعها لهذا المعنى بشرط أن يلحظ اللحاظ الاستقلالي. إذا أنت لاحظت لحاظ آلي وجبت كلمة الظرفية، هذه استعمال خاطئ، استعمال بلا وضع، ولذا نشوف أنه غلط من يتبدل الاسم مكان الحرف أو الحرف مكان الاسم، يختل المعنى ويكون استعمال خاطئ من هذا. هذا حاصل خلاصة يعني كلام الآخون، بس تطبيقا بقى إن شاء الله يوم سأ